أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توقفنا في المباحث السابقة أن المحقق الإصفهاني يرى أن قضية حسن العدل وقبح الظلم من القضايا العقلية، بمعنى أنها من المشهورات التي تطابق عليه آراء العقلاء، وليس لها واقع وراء ذلك. وفي مقابل ذلك ذهب جمع من علماء الأصول إلى أن الوجدان ينكر هذا المدعى، إذ نرى أنه مع قطع النظر عن وجود مجتمع عقلائي نحتاج فيه إلى حفظ النظام وإبقاء النوع، فإن عقولنا مع تجردها عن ذلك تحكم بحسن العدل وقبح الظلم، وهذا يعني أن الحكم المذكور لم ينشأ من تطابق آراء العقلاء. ولما كان هذا الكلام أشبه ما يكون بالدعوة في مقابل أخرى، إذ إن لمثل المحقق الإصفهاني أن يدعي أن هذا الحكم المدعى للعقل نشأ من تطابق آراء العقلاء، فلا يستطيع العقل حينئذ أن يتجرد عن هذا الأمر المتطابق عليه عند العقلاء. فنحن نظن بأننا نجرد العقل ليحكم مستقلا عن تطابق آراء العقلاء، ولكن الأمر ليس كذلك. واضح الفكرة؟ أنه قد واحد هكذا يدعي، وليست ببعيدة يعني مثل هذه الدعوة. نقول هذا أنت تقول بالوجدان، عندما نجرد عقولنا عن وجود نظام عقلائي وتطابق آراء العقلاء نجد أننا نحكم بحسن العدل وقبح الظلم. هذا أول الكلام، أنك تجرد لكون هذا التطابق العقلاء موجود، صارت القضية من الواضحات. وعليه فلا بد من تحقيق المطلب بطريقة أخرى، وباعتبار أن هذه المسألة من المسائل المهمة والتي يترتب عليها آثار ترتبط في الاعتقاد، كما أنها من المسائل الداخلة في كثير من القضايا الأصولية، ولم يعطى حقها من البحث في الكتب الفلسفية والمنطقية، فلا بأس بتفصيل الكلام في ذلك. هناك كثير من القضايا غامضة في المسألة، يعني في أشياء تطلق إطلاق المسلمات، فيقع البحث في ضمن نقاط. النقطة الأولى أن الذي نفهمه من تتبع كلمات الفلاسفة والمناطق وبعض علماء الأصول أنه يوجد في قضية حسن العدل وقبح الظلم مسلكان رئيسيان. المسلك الأول هو المسلك العقلي الواقعي، والذي مرجعه إلى أن لهاتين القضيتين حقانية مع قطع النظر عن وجود العقلاء. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني، ولعله هو المسلك السائد بين الفلاسفة ومن صار على منوال المنطق الأرسطي في باب الصناعات الخمس، وجملة من علماء الأصول على رأسهم المحقق الإصفهاني. هؤلاء ذهبوا إلى أن حسن العدل وقبح الظلم من القضايا العقلية، لكنها ليست أولية، بل هي من القضايا المشهورة بالمعنى الأخص. النقطة الثانية أن المسلك الواقعي الحقاني يمكن أن يفسر بأحد تفسيرين: الأول أن نرجع هاتين القضيتين العقليتين إلى حكم من قبل العقل نظير الأحكام التي تصدر من قبل المولى. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن نرجع الحكم العقلي بحقانية هاتين القضيتين إلى أن العقل يدرك الحسن والقبح على نحو الكشف والمرآتية، فعلى هذا التفسير الثاني يكون للحسن والقبح واقعا موضوعيا مستقلا عن إدراك العقل لهما. فنسبة العقل إلى هاتين القضيتين الحقانيتين هي نسبة الكاشف إلى المنكشف. طب إذن وين صرنا التفت؟ قلنا في البداية يوجد مسلكان، مسلك الواقعية والحقانية، ومسلك ماذا؟ الإرجاع إلى المشهورات. الآن كلامنا في المسلك الأول. المسلك الأول يمكن أن نفسره بتفسيرين: أن نرجع ذلك إلى صدور حكم من قبل العقل نظير الأحكام التي تصدر من الموالي. التفسير الثاني أن لا، نقول دور العقل هو دور الإدراك والكشف ليس إلا. اتفقنا؟ ثم إنه على التفسير الثاني ربما يوجد اتجاهان: الاتجاه الأول أن تكون الموضوعية والواقعية والحقانية للمنكشف على حد حقانية الجواهر والأعراض، بمعنى أنها موجودة وين؟ في الخارج. أعم من أن توجد في نفسها كالجواهر أو توجد في موضوع كالأعراض. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أن تكون حقانية هاتين القضيتين على حد حقانية الملازمات الواقعية العقلية، نظير حكم العقل باستحالة اجتماع النقيضين هذا تمام ما يمكن أن يتصور في أي مسلك؟ في المسلك الأول، وهو المسلك الواقعي. والصحيح من بين هذه التصورات، ونقصد من الصحة الإمكان البدوي، هو التصور الأخير، أما دعوى أن حكم العقل بهاتين القضيتين على حد حكم الموالي والرؤساء، فجوابه أوضح من أن يخفى، لما تقدم مرارا أن العقل ليس حاكما بالمعنى الدقيق للكلمة، وإنما وظيفة العقل هي الكشف والإدراك. إذن حقانية بهذا المعنى لا تصح، لأنه أريد أحصر وأضيق الدائرة. وأما تصور الواقعية والحقانية على حد حقانية الجواهر والأعراض، فهذا أيضا لا يصح، لأن الوجدان حاكم بأنه لا يوجد في الخارج غير هذه الجواهر والأعراض، قضايا تسمى بحسن العدل وقبح الظلم. وعالم الخارج شيء وعالم الواقع شيء آخر، فإن الواقع أوسع من الخارج، فإنه ثبت في محله أن القضايا والملازمات كقولنا باستحالة اجتماع النقيضين ليست شيئا يوجد في الخارج، ومع ذلك لها واقعية بالاتفاق، وليست من القضايا الجعلية والاعتبارية والانتزاعية. فالتصور الممكن أن يصار إليه في المسلك الأول هو التصور الأخير، وهو أن يكون حكم العقل بالحسن والقبح على حد حكمه باستحالة الدور والتسلسل، وتكون واقعية هذا المدرك العقلي ليست في ظرف عروض الوجود، لأن ظرف عروض الوجود هو لوح الخارج، وهذا شأن الجواهر وماذا؟ والأعراض. والواقع ونفس الأمر أوسع ظرفية من لوح الخارج كما ثبت في محله. ليش جبنا هذا الشيء؟ أنه من الممكن والله أن يكون أنه ليس لها واقع وراء، نشأ من إنكار أن يكون وجودها في الخارج على حد وجود الجواهر والأعراض. نعم بهذا المعنى ليس لها واقع، ولكن ظرف الخارج أضيق من ظرف الواقع ونفس الأمر. تفدنا مثل استحالة اجتماع النقيضين، استحالة الدور، الشريك الباري وما شابه ذلك. هذه هي التصورات الثبوتية بحسب المسلك الأول، واتضح لنا أن ما له مجال ماذا؟ هو التصور الأخير. له مجال، مش أنه بعد ما تبنينا إلى الآن تحتاج إلى دليل بالنتيجة، هذه دعوة. صحيح نؤمن بوجود واقع ونفس أمر وأوسع من لوح الخارج، لكن يحتاج إلى دليل، أن هذه من سنخ تلك القضايا. لكن لو في دليل هذا الشيء ممكن، بخلاف ماذا؟ التصور الأول والتصور الثاني.
أما إذا قلنا بمعنى أنه ما ينبغي أن يفعل، أو مثلاً الملح والذان والنقص،
لا شوف الآن في الواقع البرهان قائم على أن ما هو في الخارج هو المفردات لا القضايا. الآن مهما فسرت الحسن والقبح بأي معنى تفسر، نحن لا نبحث عن ذات الحسن حتى نقول الحسن بمعنى الشر موجود خارجا.
قصدي ما تحكي القضية الذهنية، هو قطعا القضايا إذا انعكست إلى الذهن، القضية تكون في عالم نفس الأمر الواقع.
أي بس أقول هذا ما تحكيه ليس لوح الخارج.
الوجود زي لون موجوده.
لا هذا لا هذا استثناء الوجود، الوجود في الواقع، لأنه في الواقع واحد انتزاعي واحد اعتباري، واحد اعتباري واحد حقيقي.
زين قائم.
إيه.
يعني تعبير زين قائم، هذا يقولون بأن هذا زين قائم له وجود خارجي وهو قيام زين. غاية أن قيام زين اللي هو حالة إفرادية، معنى إفرادي، عندما ينعكس إلى الذهن يعكس على القضية.
أيوة. ولذا ولا بد أن تكون هذه القضية حاكية عن قضية أخرى، هذه القضية الأخرى موجودة في نفس الأمر والواقع.
هنا قد يقال أنه إذا قلنا بأن الظلم قبيح، يعني الظلم ذو مفسدة،
طبعا واحد من النقاط التي سوف أتعرض لها هذا المعنى، أنه هذه في الواقع هي أهم نقطة، هذه هي أهم نقطة، لأن التشويش والارتباك حصل، أنه الآن إذا قلنا ما يمدح عليه الحسن، ما يمدح عليه، والقبح ما يذم عليه، فتكون الفكرة أقرب للمحقق الإصفهاني ولرأي الفلاسفة. سوف نحقق هذا بعدين من أهم النقاط التي سوف نبحث عنها. فإن هذا ما ثبت لدينا إلى الآن. وأما المسلك الثاني بحسب تتبعي وجدت هكذا أن هو مسلك المشهور في الواقع، ليس مشهور علماء الأصول، أي هو مسلك مشهور الفلاسفة، وعبارة الشيخ الرئيس والخاجة نصير الدين الطوسي غير قابلة للتأويل، يعني دل على هذا المطلب بوضوح. حتى ليس فقط الفلاسفة والمناطقة، أيضا علماء الأخلاق، إذا نتبع كلمات علماء الأخلاق نجد هذا الأمر عندهم أيضا يرسل إرسال المسلمات. خلينا نتأنى شوي، غدا نكمل إن شاء الله.